الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين يتوصلون بها إلى خير الدنيا والدين، وجنة واقية للمؤمنين سهام الشياطين وشر إخوانهم المتمردين من طوائف الخلق أجمعين. وصلى الله على خير البشر الذي أنزل عليه، ولذكر الله أكبر، تبين لعبادي من فضائل الأذكار وما فيها من المنافع الكبار والفوائد ذوات الأخبار ما ملأ الأبصار، وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا يدرك منتهاه. أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، والإمام أحمد في مسنده، وأبو يعلى والبزار، وحسنه الألباني برقم 10 و200 و2000. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء، المقصود من يعني مجالس الذكر أو ما جلس قوم يذكرون الله أعم مما يتخيل الناس حينما تذكر كلمة ذكر الله عز وجل. فأول ما يتورد إلى ذهن كثير من الناس إذا قيل ذكر الله أو حلق الذكر أو مجالس الذكر أو فضائل الذكر أو تليت الآيات والأحاديث التي فيها الذكر ومدح الذين يذكرون الله تعالى عز وجل كثيرا، فأول ما يقفز إلى الأذهان مجالس الذكر، بمعنى يعني مجالس التسبيح والتحميد أو قراءة القرآن أو التهليل أو الحوقلة والتكبير ونحو ذلك من الأذكار القولية. لكن كلمة الذكر هي أعم بكثير من هذا ولا تنحصر في هذه الأنواع. والتعريف الأدق والأصح والأشمل في الذكر هو أن كل عامل لله تعالى بطاعة لله عز وجل فهو ذاكر لله سبحانه وتعالى، كل عامل لله بطاعة الله فهو ذاكر لله، فيعم أي عمل يقصد الإنسان به وجه الله تبارك وتعالى فيدخل في ذكر الله عز وجل، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. يعني المقصود أن أشرف مجالس الذكر مجالس العلم التي فيها يتعلم الإنسان الحلال والحرام، كيف يصوم، كيف يصلي، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتزوج، كيف يطلق، كيف كيف. فهذه أشرف مجالس الذكر على الإطلاق التي هي مجالس العلم. فهذا أول ما ينبغي أن تنطرف إليه ذهننا إذا ذكرت حلق الذكر. ولا ننسى طبعا حلق الذكر التي فيها قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد وغير ذلك، لكن نقول هذه أشرف مجالس الذكر على الإطلاق هي مجالس العلم، كما قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنجح وتطلق وتحج وأشباه هذا. ولذلك قال الحسن رحمه الله تعالى: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب العلم، لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. لو كان العلم يتجسد في صورة لكان صورته من أجمل وأحسن ما خلق في هذا الوجود. ويكفي في فضل العلم أن الله تبارك وتعالى يعني سوى ذكر الأنبياء والعلماء في صفة واحدة، كما جاء في صدر سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فكلمة أولو العلم تشمل الأنبياء وتشمل وراث أو ورثة الأنبياء وهم أهل العلم. فانظر هل هناك شرف لدان هذا الشرف أن يقرنهم الله عز وجل بالأنبياء وبالمرسلين في تحت وصف واحد. وقال يحيى ابن أبي كثير: درس الفقه صلاة. درس الفقه صلاة. ولذلك حضور مجالس العلم أشرف وأفضل من الاشتغال بصلاة النافلة. يعني بعض الناس أحيانا نجد يكون في مجلس علم فينصرفون عن مجلس العلم ويتنفلون، هذه من قلة الفقه، لأن يعني مجلس العلم أفضل من صلاة النافلة وأشرف وأعظم ثوابا. فيقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: درس الفقه صلاة. فإذا ينبغي الإنسان يستحضر أن هذا مثل الصلاة تماما، مثل أي عبادة تحتاج إلى الخشوع والإخلاص ويعني الحرص الشديد على الاستفادة مما يذكر فيها. وكان أبو الثوار العدوي في حلقة يتذكرون العلم، في حلقة من الناس وأهل العلم يتذكرون العلم ويرجعون مسائل العلم، وكان في المجلس أتى شاب فقال لهم، يعني أراد أن يقول اشتغلوا، يعني غيروا ما أنتم مستغلون به، يعني بدل ما تتكلمون في الفقه أو التفسير أو غير ذلك من العلوم الشرعية الشريفة، فأراد أن يعني يقول لهم يعني انطلقوا عن هذا إلى الذكر. فقال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو الثوار وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ هل تظن أن التسبيح والتحميد يقل فضله عن فضل الكلام في الفقه أو التوحيد أو التفسير أو غير ذلك من علوم الشرع؟ يعني استحمق هذا الشاب واستجهله وقال له: ويحك، وهي كلمة تقال على من وقع في بلية لا يستحقها، أو قالت فيها في مهلكة، كيف تظن مثل هذا الظن؟ قال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ نحن في شيء مثل التسبيح والتكبير والتهليل إن لم يكن أفضل، وهو بالفعل أفضل. لماذا؟ لأن معرفة الحلال والحرام هي واجبة في الجملة على كل مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما ذكر الله تبارك وتعالى باللسان فأكثره يكون تطوعا، يعني الأذكار إذا رجعت إلى أحكام الذكر تجد أن أغلب الأذكار إنما هي مستحبة، أما الأذكار الواجبة فقليلة، منها مثلا التكبير في الصلاة وغير ذلك، فالأذكار الواجبة قليلة جدا، لكن عامة الأذكار هي مستحبة ولها فضائل عظيمة جدا بلا شك في ذلك. لكن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب اختلاف الأحوال، كما سبق في شرح هذا الحديث مرارا، الذي هو طلب العلم فريضة على كل مسلم. فنعود إلى قول عطاء رحمه الله تعالى: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا، مما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأوصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا هو معنى الذكر في الحقيقة، وهذه هي فضيلته. فكما أشرنا من قبل، لا ينبغي أن تنصرف أذهاننا فقط إذا ذكر مجلس الذكر، وبالتالي كل فضائل مجالس الذكر وحلف الذكر لا ينبغي أن تنصرف أذهاننا إلى المجالس القرآن الكريم، وطبعا نفس الشكل هي من أشرف المجالس، أو مجالس التسبيح والتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من هذه الأذكار العظيمة، لكن يجب أن يرسل إلى أذهاننا في قمة هذه الأذكار أو في قمة حلق الذكر تعلم العلم الشرعي وحضور حلق الذكر التي هي حلق العلم التي تفقهنا في ديننا. وأولى ثم أولى ألا تنصرف أذهاننا كما يحصل عند بعض الناس إذا ذكر حلق الذكر، فتنصرف أذهانهم إلى ما أحدثه الصوفية بجهلهم وضلالهم وانحرافهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثوا أنواعا من الذكر ولازموا هذه الأنواع مع هجران العبادات اللازمة التي هي من حقوق الإسلام وحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الله، فتجدهم يعمرون المشاهد ويهجرون المساجد، تجدهم في صلاة يعني في حلق الرقص والقفز والنطق في القردة ويلزمون أن هذا ذكر ويتركون، والأحوال المعروفة عن جهلة الصوفية، ولا يصلون جماعة ولا يعمرون المساجد، وإنما هذه هي حلق الذكر، هذا فضلا عما يكون فيها احيانا بسبب جهلهم من الاختلاط الفاضح احيانا في الموالد وهذه الاشياء، او ما يكون فيها من الشرك الصراح الذي هو اقبح من كل معصيه، وما يكون فيها ربما من تعاطي السجائر الدخان وربما ايضا المخدرات في كثير من الاحيان كما نعلم من جهله هؤلاء، ولهم تاويلات قبيحه في هذه الاشياء، كعباره بعضهم ان هذه الاشياء تحرك القلب الساكن الى اشرف الاماكن. نعم، فهذه كلها كل هذه الأنواع الضالة هي في الحقيقة لا تسمى ذكرا، بل هي نسيان لله، هذا ليس ذكرا لله، لكن هذه غفلة عن الله ونسيان لذكر الله تبارك وتعالى. ثم مع كل هذا ينظرون إلى حلق العلم وحلق الذكر الحقيقية ومجالس الدراسة العلمية الشرعية، ينظرون إليها نظرة حقارة ونظرة الزراء، ان هذا نوع من اللعب، انتم تلعبون، انتم لسه تدرسون الحلال والحرام وهذه الاشياء، هذا لعب، نحن قد وصلنا فلا نحتاج الى هذه الاسباب بعد ان وصلنا الى هذه المقامات العاليه. فكما قلنا هذا ليس بذكر لله، وانما هو نسيان لله وغفله عن الله وتضييع لامره ونهيه، فهذا الذكر القبيح احرى ان يسمى نسيانا وغفله. ايضا مما يشير اليه هذا الحديث فضيله مجالس الذكر وحضور مجالس الذكر. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل الا ناداهم مناد من السماء. اذا تاملوا هذا جيدا، ما جلس الا، يعني نفس واستثناء، هذا اسلوب من اساليب الحصر، يعني التاثير ان هذا لابد ان يقع في اي مجلس يجلس فيه القوم بنيه صالحه يريدون وجه الله عز وجل ويستمعون على ذكر الله، فحتما وباذن الله تبارك وتعالى يتحقق لهم هذا الثواب العظيم. ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل الا ناداهم مناد من السماء قولوا مغفورا لكم. طبعا بعض الناس قد يسيء فهم هذا الحديث، يعني انه ما جلس قوم بمجرد ان يستمعوا فكأن المنادي يقول لهم قوموا، طبعا هذا غير مقصود، لكن المقصود انهم ما جلسوا يذكرون الله الى ان ينتهي مجلس الذكر، فاذا قاموا بعد نهاية وبعد الفراغ من مجلس الذكر حينئذ يناديهم هذا المنادي من عند الله عز وجل: قوموا، يعني قمتم والحال انكم مغفور لكم. هذا معنى قوموا مغفور لكم، يعني انكم بعد فراغكم من حضور مجلس الذكر فاذا قمتم قمتم والحال انكم مغفور لكم، وليس المراد قوموا يعني اتركوا الذكر وقوموا عنه، لكن المقصود قوموا يعني عند قيامكم بعد اتمام هذا المجلس قوموا والحال انكم مغفور لكم. ومغفور لكم ينبغي ايضا تاويلها وتفسيرها مغفور لكم الايه؟ الصغائر. ويمكن ان نقول مغفور لكم الصغائر والكبائر بشرط التوبه منها، واضح؟ يعني ليس معنى يعني مثل هذه الاحاديث التي تاتي فيها فضيله التوبه او يعني التي فيها ذكر بعض كفارات الذنوب والخطايا، مثلا كالجمعه الى الجمعه والحج الى الحج والصلاه الى الصلاه الاخرى وهكذا، فهذه كلها تاثر ماذا؟ تاثر الصغائر، واضح؟ اما الكبائر فلا بد للكبيره من توبه خاصه بها، لابد الانسان كان فعل كبيره او يعني شيء من هذه المعاصي الكبار، فينبغي ان يستحضر توبه خاصه بهذه الكبيره، وكل بحسبه، فان كانت تتعلق بحقوق العباد يعني يؤدي حقوق العباد، وان كانت من الذنوب التي لا تتعدى الى حقوق العباد فيتوب في الحال. فاذا حتى الانسان لو جلس في مجلس الذكر ويستشهد انه يرتكب كبيره او ارتكب كبيره ولم يستغفر الله ولم يتوب منها، ففي الحال يستغفر، يعني يستحضر التوبه من هذه الكبيره بعينها، حينئذ يبشر بهذه المغفرة. فحينئذ يصح أن نقول قوموا مغفورا لكم أولا الصغائر، ويمكن أن نقول والكبائر بشرط أن تتوبوا منها توبة خاصة. فيحضر مجالس الذكر ويستحضر مع ذلك التوبة الصحيحة من الكبائر فيغفر له الكبائر والصغائر. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وهذا ما في شك فضل عظيم جدا أن السيئات تبدل إلى يعني حسنات، حتى ان يوم القيامة هناك اناس سوف يتمنون امنية عجيبة جدا، سيتمنون انهم لو كانوا في الدنيا قد استكثروا من السيئات. هذا يحدث في لحظة معينة، ما هي هذه اللحظة؟ هي انهم حينما يرون السيئات التي ارتكبوها بسبب قوة التوبة التي احدثوها بعد ذلك انهم قد بدلت حسنات، فبالتالي زادت حسناتهم حسنات عظيمة، اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حينئذ في هذه اللحظة يقولون يا ليتنا كنا استكثرنا من السيئات حتى تكثر هذه الحسنات التي أصلا هي سيئات وبدلت. طبعا لا يعني يستجري لكم الشيطان ويقول الإنسان إذا يستكثر الآن لأنه لا يدري كيف تكون عقيدته، لكن هذه بسبب قوة التوبة واليقين أنهم لشدة يعني قوة توبتهم كافأهم الله ليس فقط بأن نهى عنهم أوزار السيئات، لكن أيضا بأن بدل هذه السيئات حسنات. هذا الحديث أيضا فيه فضيلة من فضائل الفضائل الثابتة في حضور حلق الذكر: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل، يعني واضح أن هذا في جماعة قوم، ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقد ثبت في كثير من الأحاديث أيضا فضائل مجالس الذكر وحلق الذكر، نذكر بعضا منها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال رضي الله عنه: ما أجلتكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلتكم إلا ذلك؟ قالوا: الله يعني والله ما أجلتنا غيره. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلتكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلتكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلتنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فانظر، يعني لو أن أي أولاد يجتمعون في مجالس الذكر، لو استحضروا مثل هذا الأمر، لو استحضرنا أننا إذا كنا مخلصين في جلوسنا الآن في مجلس الذكر أن الله عز وجل الآن يباهي بنا الملائكة في الملأ الأعلى، فأي شرف يعني، وأي فضل أعظم من هذا الفضل والشرف. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم. وهذا يشهد للحديث الذي صدرنا به الكلام، لأن هنا أضاف كلمة إيه: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه، يعني بعد ما يتفرقوا، بعد ما ينتهوا. فلهذا قلنا إن قوله إلا ناداه منادي من السماء: قوموا مغفورا لكم، يعني بعد انتهاء مجلس الذكر والتفرق عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هنا فضيلة الفعل نفسه اللي هو حلق الذكر، أو بتعبير أدق فضيلة الذكر مع فضيلة الاجتماع على الذكر مع فضيلة التواجد داخل المسجد الذي هو بيت الله. إذن هنا يكون الثواب أعظم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع هي المسافة ما بين، إذا فرضت كلا ذراعيك إلى أقصى مسافة بالذراعين، فهذه المسافة هي الباع. وإن تقرب إلي سبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء، يعني الفجر، حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أرفق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أرفق أربعة. فيعني علينا إذن أن نستحضر نعمة الله تبارك وتعالى علينا أن يعني جمعنا في هذه المجالس وتأخرنا في طاعته واصطرفنا في بيته، وحق على المزور أن يكرم زائره وضيفه. في حين أننا لا نتخيل حتى نستحضر نعمة الله عز وجل، لا ليس حتى نستكبر على عباد الله، لكن نستحضر نعمة الله عز وجل أن الآن في نفس هذا الوقت يوجد كثير من الناس عازفون أمام التلفزيون أو في السينما أو على المقاهي أو في أماكن المعاصي. يعني حينئذ نستحضر هذه النعمة أن يسر الله تبارك وتعالى لحضور هذه المجالس. رأى ابن مسعود رضي الله عنه قوما في المسجد يتعلمون، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ أو قال له رجل: يعني على ما اجتمع هؤلاء الناس؟ فقال: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يختتمونه، يختتمون الميراث الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو، يعني المقصود طبعا إيه؟ العلم يعني. ولذلك الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، الأنبياء فقط يورثون العلم. هذا ينبغي أن نفهم قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. وورث سليمان داود، ورثه ورثة الإيه؟ العلم، ورثة العلم والنبوة. وخرج أبو هريرة إلى السوق فقال لأهل السوق: تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد وأنتم ها هنا؟ كيف تضيعون ميراث رسول الله عليه السلام يقتسم في المسجد وأنتم تنتفعون بالدنيا؟ فأولى بمن ينشغل بالمعاصي عن مجالس الذكر أن يعتبر بهذه الآثار. فما في شك أن من نعم الله عز وجل الإنسان يعتاد دائما أن يستحضر الدعاء الحمد إذا مر على مبتلى، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده تفضيلا أو خلقه. يعني دائما يتبادر أيضا إلى أذهاننا أن هذا البلاء هو يكون إيه إنسان مريض أو ابتلاه الله جل بأي نوع من الأمراض أو العهاد أو شيء من هذا، فقط نستحضر النعمة في هذه الأشياء ولا نستحضر النعمة في توفيقنا لطاعة الله عز وجل وقد خذل غيرنا. فهذه من العلامات أو الأمارات التي تخيل لنا إن شاء الله أن الله عز وجل يريد بنا الخير، فنحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فالإنسان يستحضر هذا الحديث أيضا إذا رأى ظالما يظلم الناس فيحمد الله عز وجل أن عافاه ما ابتلاه به بهذه المعصية وهي ظلم الناس. إذا رأى أناسا مشتغلين بالله ووفقه الله للطاعات أيضا يستحضر هذه النعمة. فالعافية من البلاء لا تقتصر فقط على العافية من الأمراض وهذه الأشياء، لكن أعظم منها العافية من المعاصي والقبائح. لذلك كما أن في حضور مجالس الذكر هذه الفضائل التي ذكرناها، كذلك في مجالسة الكذابين والخطائين واللاغين المشتغلين بالله قبائح ويعني مثالب كثيرة. لذلك حذرنا الشرع الشريف من مجالسة الحضور هذه المجالس، فنفرنا عن مجالس التي فيها الكذب والخطايا والذنوب. فقال تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يشهدون يعني يحضرون، يحضرون واضح، وليس فقط تكون مقصود بها الشهادة القضائية يعني، لكن لا يشهدون الزور كما في قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهرة، يعني من حضر ولم يسافر. هذا المعنى الشهود عكس السفر أو الغيبة يعني. فمن شهد منكم الشهرة يعني من حضر. فكذلك هنا والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فلا ينبغي على الإنسان أن يحضر هذه المجالس ولا أن يقترب منها تنزها عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينه عما يشينه. لماذا؟ لأن مشاهدة الباطل فيه شركة، والنظر إلى المجرمين من الفنانين وهؤلاء الفسقة لا بشك لابد أن يترك أثر في القلب. لابد، لا يمكن أبدا الإنسان يجلس أمام هذه الفكرة إلا وينطبع في قلبه تماما كما ينطبع الأثر مما الخطير إذا نام الإنسان عليه في جلده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صور الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها قبلها ولم ينكرها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تؤول قلوبه على قلبين، قلب أسود مرداد كالكوز مدخيا كالكوز المقلوب المعكر المصدي. لا يستوعب الحكمة أن الكوز الذي صاعوا إلى أعلى المنكر، هل إذا وضعت فيه الحكمة أو وضعت شيء يستوعبه أن يسقط المنكوز؟ فلذلك هذا لا يستفيد من الحكم ولا من المواعظ. كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا استرجعنا أيضا يعني حديث جريج العابد وكيف أن أمه حينما دعت عليه دعت عليه ما تشكل الرجال على أحد عليه بشيء يكون في عقوبة، فأمه دعت عليه أنه لا يموت حتى يعني ينظر في وجوه الجانيات. فهذه عقوبة، الإنسان يبتلى بالنعيم تقع على هؤلاء الفاسقين والفاسقات الذين يسعون الفاحشة في الذين آمنوا. فما في شك أن هذه عقوبة. فما انظر إلى يعني تنكيس فطرة بعض الناس وفتاوى الفرنسيين أنهم يفرحون إذا حظوا بمشاهدة المسرحية الفلانية أو الفيلم الفلاني، فالمسكين يظن أنه يعني هذه شطارة وهذه يعني حذاقة وكياسة أنه رأى هذه الأشياء، بحيث أن هذه هو يعني يمرض قلبه ويزيده فتاوة على فتاوته. ففي الحقيقة الإنسان يطلب شفاء قلبه بالابتعاد عن هذه الأشياء وليس بمجالستها. فإن من أتى مثل هذه المعاصي وهو فرح مستبشر مسرور يخشى عليه أنه يدخل النار وهو كئيب مغتم حزين باكيا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فحذرنا الله عز وجل رحمة بنا من مجالسة هؤلاء الناس. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانظروا في هؤلاء الناس اللي هم الآن نجوم المجتمع من الممثلين والفنانين والراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات، وهؤلاء كلهم إذا نظرت لأن هل تجد فيه من يصلح أن يبتدى به أو هل تجد فيه من فيه خير؟ الذي فيه خير لا يمكن يستمر في هذه الأشياء بل يتوب كما يتوب الكثيرون منهم. لكن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا قدوة ولا يصلحون أن يجالسهم الإنسان، بل ينبغي الإنسان أن يتنزه من مجالستهم والنظر إليهم، أن العين تتأثر برؤية هؤلاء والناس تتخبث وتتنجس بطبائعهم الخبيثة. فينبغي على كل مسلم أن يحمي نفسه وأهله وأبناءه وبناته من مجالسة هؤلاء الفتاق والحضور في الخمارات وأماكن الله والفساد عن طريق التلفزيون، لأنه يحضر كل هذه المغيطات إلى داخل البيت، وفي تجلس بنتك وابنك في موقف التلميذ أمام هؤلاء الأساتذة الذين يعلمونه كيف يفتق وكيف يعصى الله، يتعود على أن يعني يرى الخمر وهي تسرق، يتعود على أن يرى القبائح التي تهدم الحياة ويعني تدمره تدميرا. ثم ماذا يبقى بعد ذلك؟ نعم، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول تبارك وتعالى أيضا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال عز وجل في شأن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه بعض الفوائد في فضيلة مجالس الذكر وحلف الذكر في ضوء هذا الحديث الشريف الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الحقيقة نعود إلى دروس الفقه لأننا قطعنا يعني مدة، لكن قبل أن نستمر شمال ننبه إلى أن شمال الخميس القادم يعني بعد صلاة بين المغرب والعشاء هيكون في شمال الامتحان التحريري في المنزمة الأولى اللي هي منزلة الفقه اللي نزلت فيها أحكام المياه. فالإخوة الذين لم يستطيعوا الحصول على المذكرة ممكن تحصلها بسهولة، واضح؟ فإن شاء الله الأسبوع القادم بين المغرب والعشاء قبل الدرس يعني يكون في الاختبار التحريري، فالإخوة الفائزين لا يأتوا ويحصلون هنا. فيكون الامتحان نرجو أن الإخوة يعني قريبا قريبا بالتدريج نذاكر مذكرة مذكرة حتى نستوعب الدروس ولا تنسى بمرور الوقت. فبالنسبة للمذكرة التي نزلت وهي الخاصة فقط بأقسام المياه في أبواب الطهارة إن شاء الله يكون الأسبوع القادم بعد المغرب بإذن الله. أظن في مكتبة الإيمان. فسبب نعود حتى ننجز ونحاول نفرغ بسرعة من أحكام الطهارة، نرجو أن نفرغ منها قبل أن يبدأ رمضان إن شاء الله. وإن شاء الله يوم الاثنين أيضا تستمر دروس الفقه كما هي بإذن الله. نحن كنا شرعنا في غير التيمم وذكرنا بعض المقدمات، لكن لطول العهد بها نعيد التذكير بها. فتكلمنا أولا عن مناسبة ترتيب أبواب التيمم بين أبواب الطهارة. فأولا كما هو معلوم بيبدأ العلماء دائما في ذكر الطهارة بالماء، يكون أولا أقسام المياه وما يتعلق باستعمال المياه في الطهارة. فلما ذكر المصنف الطهارة بالماء وقد تطرأ على الإنسان ظروف لا يجد فيها الماء كي يتطهر، أو يجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله، أعقبه بذكر التيمم لأنه بدل منه وخلق عنه والخلق يتبع الأصل. أما حكمة تشريعه فقد تلون عليكم قول الدهلوي في حجة الله البالغة، قال: لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه، وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لتطمئن نفوسهم، ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة، ولا يألفوا ترك الطهارات، أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمم. ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملأ الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة من الطهارات. وهذا القضاء قضاء الله عز وجل بأن التيمم بدل وخلف عن الطهارة بالماء عند فقدها أو العجز عنها. هذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت بها الملة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قد يشرع إنسانه يقرأ مثل هذا الحديث: جعلت تربتها لنا طهورا، ممكن يقول طهورا، فإذا أراد أن يتذكر الضبط فليستحضر أن هذا الحديث لما ذكر في مقام يعني خصائص هذه الأمة التي فضلت فيها على غيرها من الأمم، كما جاء في الحديث: وأعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر منها: وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. لأن لو قلنا وتربتها طهورا بالضم، وتربتها طهورا، الطهور هو الطاهر في نفسه، لكن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فإن كان نحن اختصصنا بكون التراب يعني طهورا، فهذه ليست هي اختصاص، لأنه طهور في حق كل أحد، واضح؟ يعني هو طاهر في نفسه لكل الأمم، لكن الخطيطة التي امتاز فيها الشريعة الإسلامية هو أنه يصلح لكي يطهرهم، يعني هو طاهر، فهذا مشترك لكل الأمم. التراب والأرض طاهر أكيد بكل الشرائع، واضح؟ لكن الخصيصة التي اختصصنا بها هي أنه يطهرنا، يعني هو طاهر طهور في الأصل كل الأمم، لكن الذي امتزنا به عن غيرنا هو أنه إيه؟ طهور، يعني أنه يصلح لكي يطهرنا، ولم يشرع ذلك في أمة من الأمم من قبل تيسيرا على هذه الأمة المصطفوية. يقول: إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تسقط. يعني نادر جدا الإنسان إذا عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء، نادر جدا الإنسان يفقد التراب، هذا نادر جدا يعني. فهي أحق ما يرفع به الحرج، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ولأنها طهور في بعض الأشياء، لأن الأرض نفسها طهور في بعض الأشياء كالخف وكالسيف بدلا عن الغسل بالماء، ولأن فيه أي في التراب تغللا بمنزلة تعثير الوجه في التراب، لأن الإنسان حينما يتيمم بالتراب فهذا فيه أيضا معنى التذلل ولله عز وجل والخضوع له، وهو يناسب طلب العفو. حينما تصلي وتطلب العفو من الله والمغفرة، فإذا صليت وأنت يعني متعثر بهذا التراب الذي تيممت به عند الحاجة، واضح؟ فهذا يناسبه أن تستذل لله عز وجل بجانب هذا العفو. يقول: وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء، ولم يشرع التمرغ. يعني بعض الناس يعني، وهذا دليل على أن الأشياء مثل هذه الأشياء لا تدرك في العقل، هي لها وجه لكن قد يخفى علينا وقد يظهر لنا بعض هذه الحكم، فلا بأس من التدبر فيها. يعني ممكن بعض الناس مثلا بالعقل يكون مسح المسح على الخفين أسفل النعل يكون أولى من مسح من إيه؟ الأسفل أولى من الأعلى، لكن أتى الشرع بخلاف ذلك، فهذا أمر تعبدي. فأتى المسح لو كان كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من إيه؟ من أعلى، لكن نحن في مسح الخفين نمسح على الأعلى كما بينا من قبل. كذلك هنا ممكن إنسان يتخيل أن التيمم بيكون عن حدث أصغر وممكن يكون عن حدث أكبر، في حين أن صفة التيمم تستوي في الحدث الأصغر والأكبر، واضح؟ فبعض الناس يقول: طب إذا كان يعني كان ينبغي أو قد يعني يشكل عليه أن كان أن الأصل أن يحصل تفريق، يعني كما أن في الطهارة المائية هناك تفريق أن الغسل يكون بعم جميع البدن، كذلك ينبغي أن يكون هناك تفريق في الطهارة الترابية، بمعنى أنه مثلا الوجه والكفين ضرب الوجه والكفين لإيه؟ في الوضوء، هو حدث رفع الحدث الأصغر، وأما الجنابة مثلا فيتمرغ في التراب بكل جسده بالتراب حتى يحصل تفريق بين الوضوء والغسل. يقول هنا مجيبا عن هذا، يقول: وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع التمرغ، يعني في حال الجنابة، لأن من حق ما لا يعقل معناه باغي الرأي أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار. يعني الأمر التعبدي يعني هو بذاته يؤثر بغض النظر عن مقداره بالوجه والكفين أو التمريغ للبدن كله، لماذا؟ لأنه تعبدي كما أثرنا في المسح على الخفين. فهذا هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب، ولأن التمرغ فيه بعض الحرج، ما تشك كل إنسان يعني بدل ما يتسب بالماء يتمرغ في التراب، هذا فيه حرج فلا يصلح رافعا للحرج، إنما شرع التيمم لكي يرفع الحرج، والتمرغ في التراب فيه حرج، فكيف يرفع الحرج بحرج؟ هذا مما يعني ينافي حكمة هذا التشريع، فالتمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعا للحرج بالكلية. وقال أيضا في معنى المرض: البرد الضار. إذا كان الإنسان في جو من البرد يخفى على نفسه إلى يعني اغتسل فيباح له التيمم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وسيأتي إن شاء الله. أيضا السفر ليس بقيد يعني كما تدريت بالتفصيل إن شاء الله، يعني مش يعني التيمم لا يباح فقط في السفر، وإنما هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر إلى الجنة، إن الغالب الإنسان يدخل الماء في حالة السفر، فلذلك ذكر في القرآن في سياق تشريع التيمم في حالة السفر، وسنناقش هذا التفصيل إن شاء الله. يقول وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب، لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب يعني التيمم ضربة للوجه والكفين، ولم يأتي فيها أن احنا نمسح الرجل بالإيه؟ بالتراب، لأن الرجل محل الأوساخ، يعني الرجل بطبيعتها أصلا بتخوض في التراب، وإنما يؤمر بما ليس حاصلا، فإذا أمر في هذا الأمر التعبدي بمسح الرجل بالتراب يكون يلزم إيه؟ تحصيل الحاصل، والمقصود هنا حصول التنبه عند الإنسان، فالتنبه إنما يأخذ بالشيء غير المعتاد أو بالشيء غير الحاصل، وهذا إنما يكون بالقصد إلى الصعيد الطيب ومسح الوجه والكفين. هذه مقدمة بالنسبة لحكمة تشريع التيمم. أما تعريف التيمم لغة، فالتيمم هو القصد، تقول تيممت الشيء أي صفته، وتيممت الطيب يعني تعمدته، وتيممته برمحي وسهمي أي قصدته دون من سواه. وأنشد الخليل شعرا وهو أصلا لعامر بن مالك الذي كان يلقب بملاعب الأثنة يخاطب برار بن عمرو الضبي، يقول يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الزحاليق. يممته الرمح شزرا، الشزر هو النظر عن يمين وشمال، يعني النظر الذي ليس بمستقيم، وقيل الشزر هو النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب. يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الزحاليق. الزحاليق جمع زحلوقة، والزحلوقة هي آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل، الصبي لما يتزلق على شيء من فوق إلى أسفل يترك فيه أثر، هذا هو الذي يسمى الزحلوقة. فيقول يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الزحاليق. وقال آخر إني كذاك إذا مات أني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا، قصدت وجه بعيري غيره بلدا. إني كذاك إذا مات أني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا. وللإمام الشافعي رحمه الله تعالى شاف يقول فيه علمي معي حيثما يممت أحمله بطني وعاء له لا بطن في الذوق. والشاهد في قوله علمي معي حيثما يممت حيثما توجهت أحمله. وقال الشاعر وما أدري إذا يممت أرضى أريد الخير أيهما يليني. فهذه كلها تفيد أن معنى التيمم القصد. وأصل تيمم أصلها تأمم، وأبدلت الهمزة ياء، يقال يممت فلانا وتيممت وأممت إذا قصدته. ومنه قوله تبارك وتعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصرين البيت الحرام. هذا تعريف من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالتيمم شرعا هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. يدور تدور تعريفات أخرى للعلماء حول نفس هذا المعنى، بعضهم يزيد خيرا آخر وبعضهم يعني يختصر. فمثلا بعض العلماء يقولون التيمم شرعا هو مسح الوجه واليدين بتراب مخصوص على وجه مخصوص، بعضهم يزيد يقول من شخص مخصوص، مسح الوجه واليدين بتراب مخصوص يعني تراب له صفات، هذا التراب يكون طهورا مباحا غير محترق، طهورا مباحا غير محترق يعني ينفعش الرماد مثلا. مسح الوجه واليدين بصعيد او بتراب مخصوص على وجه مخصوص، وهي الصفة التي سنتكلم عنها في كيفية التيمم. وبعضهم يقول من شخص مخصوص، لان مش اي شخص يجوز له ان يتيمم، وانما المقصود الشخص العادم للماء او من يتضرر باستعمال الماء مع وجوده. وبعض العلماء يقول هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد من الحدث الاصغر او الاكبر وعن كل الاعضاء او بعضها. وبعضهم يقول هو القصد الى الصعيد، التيمم هو القصد الى الصعيد، وتاملوا كلمه القصد الى الصعيد، لان الايه بتقول فتيمموا صعيدا طيبا. فمن ثم بعض العلماء يفترض ان انت الذي تقصد الايه التراب، لكن لو واحد وقف هكذا والرياح اشتدت فنقلت التراب الى وجهه وهو واقف ساكت فلمس يديه ولمس وجهه، فبعض العلماء يقول هذا لا يصلح، لان المطلوب انك ايه تقصد، انك انت الذي تقصد التراب. نعم. فقال بعضهم هو القبض الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وحنعلق تعليقا ان شاء الله مفصلا حول كلمة بنية استباحة الصلاة ونوينها ان شاء الله. في الوجه واليدين لنية كما أشرنا من قبل أن التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، زادها الله شرفا وتكريما. فالله عز وجل لم يجعل هذا التراب أو هذا الصعيد طهورا لغيرها من الأمم، توسعة عليها وإحسانا إليها، كما قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. ونحن إذا تتبعنا أحكام الطهارة في الشرائع السابقة فعلا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة. فعند اليهود بالذات طبعا لأنهم كانوا يشددون فيشدد الله عز وجل عليهم، ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة ويرى عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، فما أشد الآثار والأغلال. الإنسان إذا سمع عن تفاصيل المناسك والعبادات عند اليهود قد يكون إحنا لا نمكن يعني قد يكون لبعضها أصل فعلا فيها مشقة شديدة جدا، قد يكون لهذه الأشياء الغريبة التي يفعلونها أصل في دينهم، وإنما يكونوا عوقبوا بهذه الأحكام كما هو معروف من عن أخلاقهم الرذيلة وتشديدهم وتنصائهم إذا أثر على الله وعدم تأدبهم مع الله ولا مع أنبياء الله ولا مع نبيه موسى عليه السلام. فأما هذه الأمة المفهومة فهذه من أحد مظاهر سماحة هذا الدين، وأنه يرمي دائما إلى رفع الحرج عن الناس. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر ويعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. وللترمذي وغيره إن الصعيد الطيب طهور المسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى. فالمسلم الذي يحتاج إلى التيمم إنه فقد الماء وموجود التراب أو موجود الماء لكنه عاجز عن استعماله، فكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وذكر هذا الحديث. أما قوله عليه السلام وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، طبعا يعني الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء لا ينحصر في خمس، بل عده بعض العلماء وأوصله إلى حوالي 60 خصلة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر الأنبياء. والبعض العلماء يعني من المتأخرين وصل بها عندما حصرها إلى حوالي 300. نعم. فالتحقيق أنها لا تحصر كما ذكر بعض العلماء، لا يحصر هذه الميزات التي امتاز بها أو اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء معروف فريقان فيما يتعلق بمفهوم العدد، فمن لا يرى مفهوم العدد حجة فإنه يدفع الإشكال من أصله. الإشكال بين الرواية، بعض يقول أعطيته ستا، بعض يقول أعطيته خمسا، بعض يقول أعطيته ثلاثة، وهكذا. فالذي يقول إن مفهوم العدد ليس بحجة فالإشكال ليس بحجة فقط، لأن ليس معناه هذا الحق. حينما يسمع مثلا أعطيته خمسا لا يقول إنه لم يعط غير هؤلاء الخمس، بل منطوق أنها خمسة. واضح المفهوم؟ لم يعطهن أحد قبلي، فالمنطوق أنها خمس، المفهوم أنها ليست أقل ولا أكثر من خمس. فمن العلماء وهذا أقرب من يرى، من لا يرى أن مفهوم العدد حجة فهو لا يحتاج إلى رفع الإشكال، لأن أصلا لا إشكال، لأنه لا يعتقد أن هذا الحدث حصل في الخمس. الذي يحتاج إلى رفع هذا الإشكال هو من يرى أن مفهوم العدد حجة،
فيحاول رفعه. إذن كيف حاول هؤلاء العلماء رفع هذا الإشكال؟ قالوا إنه لا تعارض بين الروايات. فأما قوله خمسا ففي بعض الروايات فضلت على الأنبياء بست، فأجيب بأنه عليه الصلاة والسلام لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم أطلعه الله عز وجل على الباقي فأخبر بما زاد، كما في حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، وذكر في هذه الست يعني النصر بالرعب مسيرة بكه وهو أن في الأرض مسجدا وطهورا وأحلت فيها الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم. ولمسلم أيضا عن حذيفة فضلنا على الناس بثلاث خصال جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة إلى آخر الحديث. وفيه وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى في الآية ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى قوله تعالى ولا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي رواية الإمام أحمد أعطيت مفاتيح الأرض وسميت بأحمد عليه الصلاة والسلام وجعلت أمتي خير الأمم. وللبزار عن أبي هريرة مرفوعا فضلت على الأنبياء بست غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وجعلت أمتي خير الأمم وأعطيت الكوثر وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه. وأيضا في حديث ابن عباس مرفوعا فضلت على الأنبياء بخصلتين كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. قال الحافظ فينتظم بهذا 17 خصلة، يعني هذه الروايات فقط إذا أفردناها وجمعناها إلى بعضها البعض وحدثنا المكرر يجتمع منها 17 خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. فمن يرى رسوم هذا الحجة جمع بهذه طريقة لا تماما لا يراه حجة، يعني كفاه الله إيه الأمر من الجناية. قوله نصرت بالرعب مسيرة سهر، وفي بعض الروايات نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائي مسيرة سهر، يعني من قصده عليه السلام من الأعداء ولو كان على مسافة تقطع في سهر فإنه منذ أن يصل إلى هذه المسافة التي تقطع في سهر فيلقي الله عز وجل في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الرسول عليه السلام وحده بغير عسكر حتى في المكان الذي يكون فيه وحده ليس معه جيش فإنه أيضا ينطر بالرعب صلى الله عليه وسلم. وجعلت في الأرض مسجدا، وفي رواية ابن عباس ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، فما كان يستطيعون التعبد إلا في أماكن العبادة فقط. أما هذه الأمة فجعلت لها الأرض مسجدا في أي مكان تدركك الصلاة، ولا يوجد مسجد، مش معناها أن الواحد يترك صلاة الجماعة يقول جعلت لها الأرض مسجدا، لكن معناها أنه ليس شرطا في صحة الصلاة أن تكون في المسجد، جعلت لك الأرض مسجدا في أي مكان تستطيع أن تصلي. واضح، يعني مقصود أن ذلك خلاف الشرائع السابقة حيث كان لا يصلي أحد حتى يبلغ المحراب مكان العبادة. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، واستدل بهذا اللفظ الطهور على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية والحديث إنما فيها لإثباتها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني فليصلي بعد أن يتيمم، هذا هو المقصود بعد أن يتيمم. وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره، ونتأمل جيدا كلمة فعنده مسجده وطهوره، لأن هذا يصلح دليلا على أن التيمم يرفع الحدث كالماء. لماذا اشتركنا في هذا الوقت ففي هذا الأحاديث ويستصحب هذا المعنى جيدا لأننا سنحتاج إن شاء الله. فعنده مسجده وطهوره، فاشترك الماء مع التراب في صفة أنه طهور، معنى طهور أنه إيه؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، فوصف التراب بأنه طهور يعني أنه يرفع الحدث حقيقة، واضح؟ يرفع الحدث حقيقة إلى أن يجد الإنسان الماء، فلا بد من استعمال الماء، وكما هو الراجح فنبين ذلك إن شاء الله تعالى. أما سبب نزول آية التيمم فالحديث معروف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان انقطع عقد لي يعني قلادة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي لأجل طلبه والبحث عنه، وأقام الناس معه. وطبعا هذا فيه أن الإمام يعتني بحفظ حقوق الرعية والمسلمين حتى وإن قلّم، وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يترك إضاعة المال، أي شيء متقوم له قيمة لا يضيعه ولا يفوته. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازته وأقام الناس معه وليسوا على ماء. المكان الذي جلس فيه أقاموا فيه لا في أبار ولا يعني ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا لم يستطيع أن يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ألا ترى ما صنعت عائشة؟ يعني استعظموا هذا الفعل. لماذا؟ لأن حتى هذا الوقت كان الوضوء واجبا متحتما عليهم، لم تكن شجاعة نقطة التيمم بعد، فلذلك استعظموا هذا الفعل. ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. فعاتبني أبو بكر، قال العلماء إنها يعني لم تقل فعاتبني أبي، أنزلته منزلة الأجنبي، لأن قضية الأبوة هي الحلو، فلما عملها بشدة عبرت عنه باسمه او بكليته، ولم تقل فعاتبني ابي، لان في المقتضى هو ان يحنو عليها ولا يعني يعنفها بهذا الطريق. فقالت: فعاتبني ابو بكر وقال: ما شاء الله ان يقول. في بعض الروايات انه من جمله ما عاتبها به رضي الله عنه قوله: في كل مره تكونين عناء، في كل مره تكونين عناء. وفي الحقيقه هو ليس عناء، هي بركه من بركات ال بيت ابي بكر رضي الله عنه اجمعين، كما يقصد الاذهانيه طبعا الان قصه الاسم وما نزل في تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. وقال: ما شاء الله أن يقول. وكان من جملة ما عتبها به قوله: في كل مرة تكونين عناء. وجعل يطعنني بيده في خاطرتي، يطعنني بضم العين في الطعن الحسي، أما إذا كان معنويا فنقول يطعن الحسي يطعن. وجعل يطعنني بيده في خاطرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فالمقصود إما أنهم لما أنزل الله آية التيمم هم تيمموا، أو المقصود اختصار الآية أنها ذكرت فقط موضع الشاهد من الآية وهي قوله إيه: فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير، وكان أسيد بن الحضير هو أول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طلب الأخذ الذي راع. وأسيد بن الحضير الحقيقة الإنسان يحتار، يعني حينما يذكر أسماء الصحابة عرضا لا قصدا في وصف الكلام يحتار يعني فيما يعني يرد إلى خاطره من فضائلهم رضي الله عنه. أسيد بن الحضير له فضائل يعني ومناقب عظيمة جدا، ومعروف أنه أسلم على يد عمرو على يد مصعب بن عمير لما كان أول سفير من سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أو إلى أهل المدينة. فيعني سمعوا بعد ذلك في المدينة ما كان يحصل من نشاط مصعب بن عمير رضي الله عنه في الدعوة إلى الإسلام. ففي ذات يوم بينما كان مصعب جالسا مع الناس يعظهم ويعلمهم، دخل عليه يعني أسيد بن حضير وهو سيد بني عبد الأشهر في المدينة، ففاجأ مصعبا شاهرا حربته يتوهج غضبا وحنقا على هذا الذي جاء يفتن قومه في المدينة عن دينهم ويدعوهم لهجر آلهتهم ويحدثهم عن إله واحد لم يعرفوه من قبل ولم يألفوه من قبل. فهم متصورين يعني أن هذه الآلهة موجودة معهم وهي تلبي دعاءهم وتكشف ضرهم، أما إله محمد عليه السلام ذلك الإله الذي يدعوهم إليه ذلك السفير الوافد إليهم كما يرونه ولا يعرفون عنه شيئا. فما إن رأى المسلمون الذين كانوا يجلسون مصعبا مقدم أسيد بن حضير متوشحا غضبه المتلظي وثورته المتحفزة حتى ويلوا، لكن مصعبا مصعب الخير رضي الله عنه ظل ثابتا، وهذا دخل عليه بالحرب متوهجا غاضبا، لكن ظل مصعب يعني ثابتا وديعا متهللا. فوقف أسيد أمامه مهتاجا وقال يخاطبه: هو وأسعد بن ضرارة، هو وأسعد بن ضرارة، يخاطب يعني مصعبا وأسعد. قال: ما جاء بكما إلى حجنا تفتهان ضعفاءنا، اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة. وفي مثل هدوء البحر وقوته أجابه مصعب رضي الله عنه أيضا في مثل ضوء الفجر ووداعته، انفردت أساريره وتحرك بالحديث الطيب لسانه، فقال رضي الله عنه: أولا تجلس فتستمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كشفنا عنك ما تكره. فبداية حسنة كان ختامها أيضا حسنا. فكان أسيد رجلا أريدا عاقلا، فرأى مصعبا يعني يحاسبه إلى ضميره ويعدل معه، فإن اقتنع تركه لاقتناعه، وإلا يعني ترك مصعب حيه وعشيرته وتحول إلى غيرهم. حينئذ أجابه أسيد قائلا: أنطقت. فكان رد لما قال له يعني: أولا تجلس فتستمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال: أنطقت. وألقى حربته إلى الأرض وجلس يصغي، ولم يكد مصعب رضي الله عنه يقرأ القرآن ويفسر الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخذت أسارير أسيد تبرق وتشرق وتتغير مع مواقع الكلم وتكتفي بجمال هذا الكلم. ولم يكد مصعب يفرغ من حديثه حتى هتف به أسيد بن حضير وبمن معه قائلا: ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فكانت الإجابة تهليلة ردت الأرض رجا من جميع المسلمين الحضرين، فهللوا وكبروا. ثم قال له مصعب: يطهر ثوبه وبدنه ويشهد أن لا إله إلا الله. لما انتشر هذا الخبر أعقب إسلام أسيد أيضا سعد ابن معاذ، ثم تلاه سعد ابن عبادة، وتمت النعمة على يعني أهل المدينة بإسلام هؤلاء القوم. الشاهد هذه يعني مرور عابر على قصة إسلام أسيد بن حضير الذي كان أول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أو في هذا اليوم حتى يبحث عن العقد ويطلب هذه الخلافة. فلما نزلت الآية قال أسيد رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني هذه ليست أول بركة من بركاتكم، لكنها مسبوقة بغيرها من البركات. وفي رواية البخاري قال رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. وفي رواية: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، المقصود به أبو بكر نفسه وأهله وأتباعه رضي الله عنه. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه. بعدما نزلت آية التيمم ووقعت هذه البركة، تقول: لما بعثنا البعير يعني أثرنا البعير وحركناه عن موضعه الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته، فكان العقد تحت هذا البعير في موضعه. هذه قصة أو سبب نزول آية التيمم. نكتفي اليوم بجواب هذا السؤال المهم، وهو: هل يرفع التيمم الحدث او لا يرفعه؟ يعني الانسان حينما يتيمم اذا كان فاقدا للماء او واجدا لكن يضره استعماله، هل التيمم يرفع الحدث ام لا يرفع الحدث؟ كإجابة للسؤال تفضل. لا يرفع الحدث. ما الدليل؟ على اي حال لا تشهد المسألة بشيء يثير من التفصيل. كما قال بعض الفصاحة من أهل العلم: هذه المسألة من شعائر المسائل. لماذا؟ ما الذي جعلها من شعائر المسائل؟ ما الذي جعل أئمة العلم الكبار يقولون أن هذه المسألة من شعائر مسائل الفقه؟ لأن المسلمين أجمعوا على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء. هناك إجماع على أن من تيمم وصلى بالتيمم عند فقد الماء فإن صلاته صحيحة، أو عند طبعا وجود الماء والعجز عن استعماله. وأيضا أجمعوا إجماع آخر، أجمعوا على أن الحدث مبطل للصلاة، الحدث مبطل للصلاة بالإجماع. وصلاة المتيمم بالإجماع صحيحة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. ففي الظاهر فيه تعارض من هذين الإجماعين. فإن قلنا أن الشخص بالتيمم لم يرتفع حدثه، فيدور سؤال: إذا كان لم يرتفع حدثه فكيف صحت صلاته وهو محدث؟ وإذا قلنا صحت صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه؟ العلماء في الحقيقة في هذه المسألة ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن التيمم لا يرفع الحدث، بل يبقى الإنسان محدثا كما هو، لكن هو فقط التيمم يبيح له الصلاة مثلا، واضح؟ فالمذهب الأول أن التيمم لا يرفع الحدث، المذهب الثاني أن التيمم يرفع الحدث، المذهب الثالث أن التيمم يرفع الحدث مؤقتا لا كليا. أما أدلة القول الأول، المذهب الأول هو أن التيمم يرفع الحدث، فأخذ لا يرفع الحدث، فحديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا معتدلا لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، إلى أن قال. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، يعني وجد الماء بعد ذلك، فأعطى الشخص الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأسرره عليه. هذا الحديث البخاري، ولمسلم هذا الحديث: وغسلنا صاحبنا، أو غسلنا صاحبنا أعطيناه ماء يغتسل به. هذا الجلب المذكور، وما في شك أن هذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته، واضح؟ لأنه في الأول لما اعتزل الصلاة وسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم تصلي، قال: أصابتني جنابة من الماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم بعد ذلك لما أتى الماء أعطاه هذا الماء، ويعني كي يغتسل به: اذهب فأسرره عليك. فقالوا: معنى ذلك أن التيمم الأول لم يرفع جنابته. استدلوا أيضا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه تيمم عن الجنابة من شدة البرد، يعني أصابته جنابة وتيمم من شدة البرد خشي أن يهلك، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: صليت لأصحابك وأنت جنب؟ صليت لأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب، فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. يعني أنا هنا طبعا في حاجة بسيطة كده من ناحية اللغة، يعني إن وقت قوله صليت بأصحابك وأنت جنب معناه إن وقت صلاته هو بعينه وقت كونه جنبا، واضح؟ لأن وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال، عامل الحال هو فعل الصلاة، وقت عامل الحال هو الصلاة نفسها هو بعينه وقت الحال وهو وقت الجنابة، فالحال وعاملها مقترنان في الزمان، كقولك مثلا: جاء زيد ضاحكا، فعامل الحال هو كلمة جاء، عامل الحال كلمة جاء، والحال نفسه هو الضحك، فالمجيء والضحك حصل في وقت واحد، جاء زيد ضاحكا، يعني مقترنان في الزمان، فلا شك أن وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك، وعليه يلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحد. صليت بأصحابك وأنت جنب معناه أن وقت الصلاة هو لا يزال جنبا، والمقارنة بينها وبين عاملها في الزمن لا شك فيها. وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث، فالرفع المؤقت المذكور في المذهب الثالث لا يستقيم. وحياتي الجواب عن هذه الإيه؟ عن هذا الدليل. أما الدليل الثالث الذي استدل به من قال إن التيمم لا يرفع الحدث، فحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطعير الطيرة طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. محل الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا: لأن الجنابة لو كان التيمم رفعها لما احتاج إلى إمساك الماء بالبشرة، فهذا هو المذهب الأول، أن التيمم لا يرفع الحدث. استدلوا بهذه الأدلة الثلاثة: حديث الرجل الذي اعتزل الصلاة لأنه كان جنبا، وأمره النبي قال: إنما يعني عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فلما وجد الماء أمره أن يسرغه عليه ويعتزل به. وقوله للرجل الآخر: صليت بأصحابك وأنت جنب، وقوله في هذا الحديث: إن الصعيد خير طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته. أما المذهب الثاني فهو أن التيمم يرفع الحدث. استدل القائلون بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه طهور، فعنده مسجده وطهوره كما في الحديث أيضا: وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث أبي هريرة: الصعيد وضوء المسلم، في بعض الروايات وضوء المسلم. وبأن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فيتأملنا كلمة ليطهركم أتى في سياق إباحة التأمل. فما أجل كل ما يريد الله ليجعل تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى ذلك أن هناك تطهير. لماذا؟ بالتراب. إذا التراب يطهر بمعنى أنه يرفع الحدث. أيضا استدلوا بالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء. فواضح جدا أن في تناقض بين المذهبين. المذهب الأول يقول التيمم لا يرفع الحدث، واضح. والمذهب الثاني يقول التيمم يرفع الحدث. الظاهر والله أعلم هو القول الثالث، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا. يعني التيمم يرفع الحدث إلى أن تجد الماء فلا يبقى الإيه، فلا يرفع الحدث حينئذ. واضح. يبقى هذا الأمر لا مانع منه عقلا ولا مانع منه أيضا شرعا. لماذا؟ لأن هذا المذهب هو المذهب الوحيد الذي به تنتظم الأدلة ولا يكون بينها تناقض، ويكون الجمع بهذا القول ممكنا بين أدلة الفريقين كما يقول بعض العلماء: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. عند تعذر الجمع يطار إلى النسخ، يعمل أحد الدليلين، لكن متى ما أمكن الجمع فالأصل هو الجمع بين الأدلة. وقد دلت على هذا المذهب الأدلة، لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير محدث ولا جنب لزوما فرعيا لا شك فيه. كل العلماء أجمعوا على أن صلاة المتيمم صحيحة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا التيمم رفع الحدث عنه، رفع الحدث عنه. ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه بوجود الوضوء طبعا بيكون بالماء. فيغنينا كلمة الوضوء والاغتسال عن قول إيه؟ وجود وجدان الماء، لأن الوضوء والاغتسال لا يكون إلا بالماء. فوجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع عليه أيضا يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه، وأن الحدث مطلقا لم يرتفع في الكلية فيتعين الارتفاع المؤقت. واضح ولا مش واضح الكلام؟ نعم. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، لا ما عليش إعادة، لا لا يعيد طبعا نسبه. احنا ما هو ده بقى موضوع الدرس، احنا موضوع فقه التيمم. فيتيمم على كل صلاة دي تتفرع على المذهب الصحيح من هذه المذاهب الثلاثة. فإذا قلنا إنه يرفع الحدث فهيكون كالماء تماما، ممكن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة. وإن قلنا إنه مبيح وليس رافعا فيتيمم بكل صلاة كما سنبين إن شاء الله. انتظروا بارك الله فيك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، اللي هو ان يرفع الحدث رفعا مؤقتا متى ينتهي وقته؟ اذا وجد الماء. يقول شيخ الاسلام: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فان الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، كما في الايه ايه: ولكن يريد ليطهركم. وفي الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، ولانه بدل فيساوي مبتله، بدل عن الماء فيساويه، إلا ما خرج بالدليل فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكن رافعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء. وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إذا شاء، ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم لنفس صلى به فريضة، ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت. واضح؟ فإذا هذا ثمرت هذا الخلاف، وإن كنت أنا أقلت عليكم، لكن هذا أمر مهم جدا أن نحكم هذه المسألة: هل التيمم يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث؟ المذهب الأول أنه لا يرفع الحدث، المذهب الثاني أنه يرفع الحدث مطلقا، المذهب الثالث أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا. واضح؟ أما بالنسبة للاعتراض يعني أصحاب المذهب الأول أو استدلالهم بحديث عبد عمرو بن العاص أنه تيمم عن الجنابة من شدة الفرد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عن هذا الحديث. رواه أبو داود والإمام أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم موصولا، ورواه البخاري تعليقا. والشاهد منه قوله: صليت بأصحابك وأنت جنب، فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. فلماذا يجيب أصحاب القول الثالث عن هذا الحديث أنه قالوا حتى أثناء الصلاة وقفوا بأنه كان جنبا، صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني وقت الصلاة هو وقت بقاء الجنابة. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب الوجهين. الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال له صليت بأصحابك وأنت جنب قبل أن يعلم عذره. ماذا كان عذره؟ هو خشي أن يهلك إذا استعمل الماء وإذا اغتسل، خاف الموت إذا اغتسل. والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعا، لو أن رجلا متيمما رجلا جنبا كسل عن أنه يستعمل الماء وتيمم وصلى، هل هذا جنب أو غير جنب؟ هذا جنب، لأنه يجري الماء ويقدر على استعمال الماء فجنبته باقية. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعرف عذره أنه كان معذورا في هذه الحالة. وبعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم عذره المبيح للتيمم، عذره الذي هو خوف الموت، أقره وضحك ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب، وهذا ظاهر. فهو إنما قال له صليت بأصحابك وأنت جنب قبل أن يعرف العذر، فلما عرف العذر كأنه أفتاه ذما بأن إيه؟ بأن تيممه صحيح وأنه لم يصلي وهو جنب، بل إن التيمم رفع جنابته لأنه كان معذورا، وأقره وضحك زيادة فيه أو إمعانا في الإقرار صلى الله عليه وسلم. أو الجواب الثاني أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرا إلى أنها لم تتسع بالكلية، لأن هذا ارتفاع الجنابة في هذه الحالة ارتفاع مؤقت إلى أن يجد الماء أو إلى أن يقوى على استعماله، واضح؟ فأطلق عليه الجنابة لأنها طهارة مؤقتة وليست دائمة، واضح؟ ولو كان في وقت صلاته غير جنب، فإطلاق اسم الخمر على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر، ما الدليل؟ أي نعم، قول يعني أحد صاحبي السجن إني أراني أعصر خمرة، هل هو بيعصر خمرة أم يعصر عنبا؟ في أول العصير من يعصر بيكون عنب، لكن عبر عنه باعتبار إيه؟ ما سيقول إليه العنب فيما بعد أن يكون إيه؟ يعني خمرة، فنظر إلى مآله في ثاني الحال. أو مثلا كما في قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، هل اليتامى هم بساعة إيتاء الأموال بيكونوا كانوا يتامى أم يكونوا قد بلغوا الرشد؟ بلغوا الرشد، فعبر هنا عن صفة كانت سابقة، واضح؟ وآتوا اليتامى أموالهم باعتبار ما كان، لأن الآية الأخرى تقول وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم. الشاهد أنه أطلق على الخمر على العصير اسم الخمر باعتبار مآله، كذلك هنا يعني أطلق عليه أنه جنب في وقت الصلاة، يعني باعتبار أن هذا الجنابة لم ترتفع بالكلية لكنها ارتفعت ارتفاعا مؤقتا. على أي حال في حقيقة هذه المسألة يترتب عليها حسم كثير من قضايا الصلاة حول التيمم. نحن تعودنا تبعا لعموم العلماء حينما نتكلم في بداية الكلام على أقسام الطهارة نقول هناك طهارة حقيقية وطهارة حكمية، وتعودنا أن نذكر الطهارة الحكمية مثالها هو الإيه؟ التيمم بالتراب، واضح؟ فإذا قلنا بأن التيمم يرفع الحدث فعلا فإذا لا يكون طهارة حكمية لكنه طهارة حقيقية، بمعنى أنه ليس يبيح الصلاة لكنه يرفع الحدث بالفعل. وبالتالي هيختلف المذاهب، وده سبب الاهتمام بهذه المسألة، ونعتبر طبعا الإطالة أن هذه المسألة إذا عرفنا أدلتها حينئذ سوف يأتي كثير من الرخص أو التسهيلات في أمور فقهية كثيرة قد يحتاجها الناس. فمما يترتب على الاختلاف في رفع التيمم الحدث او تعبير اخر مما يترتب على جواب هذا السؤال، هل التيمم رافع ام مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث ام انه فقط يبيح الشيء الذي تتيمم من اجله؟ مثلا يترتب على حسب هذه المسألة اذا قلنا بان التيمم يرفع الحدث يترتب عليها جواز وقف الحائض الى طهرها وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه، لأن معنى هذا يعني على القول بأن التيمم يرفع الحدث يجوز وطئها قبل الاغتسال والعكس بالعكس. كذلك إذا تيمم رجل ولبس الخفين فعلى القول بأن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك والعكس بالعكس. أيضا النية عند التيمم مهم جدا هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات. إذا ماذا ينوي عند هذا التيمم؟ على القول بأنه لا يرفع الحدث ماذا ينوي؟ إذا كان حزاما مثلا للصلاة ينوي استباحة الصلاة، أما على القول الراجح يعني أنه يرفع الحدث، فماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. أما على القول الآخر فإنه ينوي استباحة الصلاة. كذلك أيضا على القول بأنه يرفع الحدث حقيقة رفعا مؤقتا كما بينا، فعلى ذلك يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت إذا شاء، ويظل يصلي بهذا التيمم ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء. على القول الثاني لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. على القول الذي ذكرناه وهو أنه يرفع الحدث، فإنه إذا تيمم لنفسه صلى به فريضة. لماذا؟ لأن هو رفع حدثه كالماء تماما، فيصلي به ما شاء. إذا يتيمم قبل دخول الوقت يصلي، إذا كان تيمم للصلاة نافلة فيصح أن يصلي بنفس التيمم فريضة. على القول الآخر لا يصح ذلك. أيضا على القول بأن التيمم يرفع الحدث، فيجوز له أن يجمع بالتيمم الواحد بين فرضين، يصلي به الظهر مثلا والعصر ما لم يحدث مثلا، ويجوز أيضا أن يقضي به الفائت. واضح؟ فهذه بعض ثمرات الخلاف في هذه المسألة، وإن شاء الله نكمل البحث في فقه التيمم يوم الاثنين إن شاء الله.